أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 5 ديسمبر شهر 2024. في جولتنا اليوم المشاكل التي تواجه الصحافة في ظل الحرب.
نحن نشهد وقت وفترة ظلام إعلامي كامل في السودان.
مشاكل ولاية جنوب دارفور في ملتقى خاص بمدينة بور سودان.
والآن يستطيع أي طالب من ولاية جنوب دارفور أن يجلس للامتحان في أي مدينة آمنة، في كوستي، في القدارف، في كسلة، في دبة، في شندي، في عدبرة.
اختيار سودانيتين من ضمن 100 امرأة أكثر تأثيرا في العالم لسنة 2024.
فخلينا نشتغل كلنا على سن بلدنا تكون يعني موجودة في دوائر اهتمام العالم.
امتحانات الشهادة السودانية ومشكلة تنقل الطلاب بين مناطق الجيش والدعم السريع.
الحاجة الأولى فيها خطورة أمنية بقانون الوجوه المشبوهة.
كل هذا ومواد أخرى ستستمعون إليها بعد الفاصل. تواجه الصحافة والإعلام العديد من التحديات المرتبطة بأوضاع الحرب في السودان، الأمر الذي يتطلب تعريف وتحديد هذه التحديات بشكل واضح للعمل على مواجهتها والتأقلم والتكيف مع الأوضاع الطارئة في البلاد. راديو دبنجا استضاف الدكتور عباس التجاني الخبير الإعلامي والمدير التنفيذي لمركز سلا.
التحديات والتعقيدات الواجهة الواقع بتاع الميديا في فترة الحرب اللي ارتبطت 15 أبريل حتى الآن واقع معقد جدا، واقع مرير جدا، وفيه جملة من المخاطر الأمنية اللي تعرضت لها الصحفيين وتعرضت لها المؤسسات الأمنية مع انطلاق شرارة الحرب في أبريل الماضي. تم تشريد لآلاف الصحفيين وتم تدمير للبنية بتاعة الصحافة إن كانت ورقية أو كانت مسموعة أو كانت تلفزيون. تم التعدي على دور المصادر الصحفية، تم التعدي على الصحفيين أنفسهم، تم تقييد من أطراف الصراع المختلفين لحركة الصحفيين. يتعرضوا لمخاطر أمنية جسيمة نعتقد في نقاط الارتكازات، في خروجهم للمناطق الآمنة، في فضهم لمعداتهم، في فضهم لاقتصاديات الصحافة اللي بتمثل هي مصدر رزق بالنسبة لهم. في عدد كبير جدا تم احتجازه، في عدد كبير جدا تم تهديده بشكل أو بآخر، إن كان تهديد مباشر أو كانت تهديدات إلكترونية. في بعض منهم تم اعتقالهم، ووصل من أحد أطراف النزاع حتى طلب في بعض القوائم إدانة للصحفيين اللي ارتبطوا ببعض التحالفات والكتل السياسية في السودان. دي لأول مرة ممكن تكون المؤسسات الإعلامية اختبرت القصة دي حتى بما فيها الإعلام الحكومي. وأثناء المعارك دارت معارك ما بين الأطراف المصارعين حول المبنى القومي بتاع الإذاعة والتلفزيون أو الإذاعة والتلفزيون القوميين. أفتكر إنه كل في نحن نشهد وقت وفترة بعد ظلام إعلامي كامل في السودان. في عدد كبير جدا من الولايات فيها محطات إذاعية وتلفزيونية محلية خرجت من الخدمة تماما بسبب التشريد المستمر والتنقل بتاع الكادر وعدم متوفر الأمان. بالإضافة لذلك المؤسسات في أثناء ما بعد يعني في أثناء الفترة الانتقالية بدأت تتعافى، بدأت تطور بعض الإمكانيات، بدأت تطور بعض الاستراتيجيات اللي بتمكن في إنها بذات الصحف إنها تتعايش مع الظروف بتاعت الإعلام الجديد. لكن برضو اتعرضت هذه المؤسسات لتدمير، وممكن يكون في عامل أساسي إنها معظمها متمركزة ممكن يكون في الخرطوم. فإجمالا بقدر أقول إنه في تدهور كبير جدا في البنية الإعلامية، وده أكبر تدهور حصل في تاريخ السودان منذ زي ما تفضلت من وجود الصحافة في سنة من 1903 وما قبل ذلك. المؤسسات الإعلامية بقت غير قادرة على العمل من مراكزها، ومؤسساتها الصحفيين غير قادرين للوصول لمراكزهم ومؤسساتهم. ومنجد إنه في عدم التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، واللي بيقوم بوفر حماية للصحفيين باعتبارهم من المدنيين وإنهم حماية خاصة في ظل الظروف الحالية. كذلك برضو في تحديات ارتبطت بالقتل، يعني في بعض الصحفيين فقدوا روحهم أو دهسوهم. في صحفية في السودان بكرة السنة العام الماضي تم دهسها وضيفين فيها إشارة لحد النوع الاجتماعي تعرض لمخاطر أو في عنف منظم بناء على النوع للصحفيات السودانيات العاملات في مؤسسات مختلفة. أفتكر أن التعقيدات بتاعت الوضع دي على برضو الصحفيين ما كانوا مستعدين، والمؤسسات برضو ما كانت مستعدة لكيفية التعامل مع البيئات الخطرة. أفتكر من أولى الأولويات اللي هو إعادة اعاده الاستراتيجيه والخطوط التحريريه بالنسبه للمؤسسات الصحفيه بدات تشتغل او بدات تتعافى او تجد طريق للعمل، مراجعه السياسه التحريريه بشكل كبير، العمل لرفع الاستغلاليه بشكل كبير عند الفريق بتاع العمل اللي بيشتغل والمتواصل، يعني ما تبقى غرفه بتاعت اخبار للرصد وتتبع الاحداث المسارعه والديناميكيات المرتبطه بالحرب الحاليه بقدر ما انها بتبقى اقرب لغرفه تدريبيه اون جوب تريننج في الوقت الراهن، بإمكانياته عندها خبرة وعندها تجربة في تغطية نزاعات معقدة وفي كيفية خلق ثقافة بتاعت عمل صحفي داخل غرفة الأخبار بشكل مختلف. الحاجة الثانية برضو من الأولويات إيجاد صيغة جديدة للعمل ولإنتاج التقارير وإن كانت أو إنتاج الأخبار، لأن الوضع مشحون بكمية من المعلومات المضللة في بروباغاندا كبيرة من أطراف الحرب المختلفين بغزوها فلاورز أو بغزوها ناس محمل وجهة نظر الطرفين والسرديتين المختلفات بخط الصحفيين في خانة التحدي في اتخاذ قرارات تحريرية عظيمة ده على المستوى المهني والمستوى العملي بالنسبة للمؤسسات. على مستوى الأفراد والصحفيين العاملين كيفية الإدارة بتاعت التحيزات حقتهم نفسها وكيفية التعامل التدريبات اللي ممكن تكون في كيف أنك تتعامل مع التحيز وكيفية إدارة الهوية بتاعتك كصحفي أثناء فترة النزاع والتعامل مع النوع من الحاجات. أفتكر أنه برضو المطورات الإعلامية اللي بتتعرض في التعامل والتناول بتاع أوضاع الإعلام في أثناء فترة النزاع ضرورية جدا، لأنها دي بتفتح مساحة لتشبيك مع مؤسسات دولية مع خبرات ودروس مستفادة من تجارب سابقة كيفية النهوض واستنهاض المؤسسات الإعلامية في أثناء فترة الحرب لضمان وصول آمن، يعني ضمان توصيل معلومات دقيقة ومضبوطة ومحددة للجمهور العريض القاعد في السودان داخل السودان والخارج السودان، وكذلك شرح وتفسير الأوضاع في السودان بشكل كبير لإيجاد مزيد من التضامن، وتتطلب دعم مستمر من مؤسسات دولية ذات تاريخ عريض عندها تجربة في دعم الأوضاع زي دي في السودان، ضرورة نفس من الأولويات في الوقت الراهن. كذلك برضو من الضروريات اللي هو المسألة اللي عندها علاقة بالتشكيلات بتاعت الصحفيين إن كانت نقابة أو كان شبكة الصحفيين أو روابط أو إلى الآخر، اللي هو دمج يعني جلب مزيد من التضامن للصحفيين والعمل المشترك وإيجاد سيق لعمل مشترك، إيجاد سيق في فرق بتاعت عمل، تبني مناهج جديدة في التغطية مثلا الصحافة العابرة للحدود أو التقارير المشتركة، ممكن يكون في صحفي قاعد على الميدان وعنده أكسس وفي صحفي قاعد بري ينتج تقارير مشتركة، ده بدءا من اقتصادية الصحافيين الأفراد والمؤسسات نفسها، الدخول في شراكات مع مؤسسات عندها خبرة في التعامل مع النوع ده من الأزمات، مؤسسات صحفية مثلا على سبيل المثال تومسون فاونديشن إنتر نيوز وغيره من المؤسسات، ده مش ترويج لهم لكن بقدر مع إنه عندهم خبرة واسعة استفادة من ده بيكون ضرورة.
كان هذا دكتور عباس التجاني متحدثا حول تحديات الصحافة والإعلام في ظل الحرب. يمكنكم الاستماع للقاء كامل في برنامج ملفات سودانية الذي يعده ويقدمه الزميل رشيد سعيد يوم السبت القادم 7 ديسمبر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
انعقد في بور سودان ملتقى تم فيه تناول وشرح الأوضاع في ولاية جنوب دارفور، تحدث فيه والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال متناولا العديد من القضايا مثل امتحان الشهادة السودانية وتغيير العملة وتقليص الوزارات.
احنا ولايتنا حقيقة بفعل الحرب وأفعال الميليشيا يمكن سبب نزوه 1,317,000 نسمة توزعوا داخليا في الولايات المجاورة، ودي كانت واحدة من أسوأ التجارب، لأن الحرب استحدث المواطن قتلا ممنهجا، استحدث في ماله في ممتلكاته، استحدث في كل شيء، فلذلك كانت النتيجة النزوح. وأيضا تجربة حصار مدن دارفور وبالأخص مدينة نيالا جعل المواطنين يعيشون في السجن كبير، انقطعوا عن سبل الدعم السلع والأدوية فآنوا كثيرا. فالفرصة متاحة الآن إن عبر هذه الأوراق والتوصيات يعني إن شاء الله نخرج بمجتمعنا والنازحين إلى مرافي الأودة لولايات دارفور، والحمد لله هم الآن محصورين كل النازحين، قامت لجان في ولاية شمال دارفور الفاشر وفي ولاية النيل الأبيض وفي ولايات الأخرى بحصر كل النازحين بأسمائهم أماكن تواجدهم ومهنهم، ودعم للعون الإنساني والمفوضية مع اللجان بذلت الكثير في هذا المجال. إحنا هنالك قضايا حقيقة برضو مصيرية استراتيجية لولاية جنوب دارفور ومخف عليها الآن، بما في ذلك امتحانات الشهادة السودانية المعجلة للعام 2023 طبعا، وفي لجنة حقيقة من الأساتذة الآن عمل ممتاز أداء وتنسيق مع وزارة التربية، والآن يستطيع أي طالب من ولاية جنوب دارفور أن يجلس للامتحان في أي مدينة آمنة في كوستي في القضارف في كسلة في دبة في شندي في عطبرة أينما رغب واستطاع أن يصل إليه يستطيع أن يمتحن هنالك. أيضا هناك مراكز للامتحانات في أبشة، في مدينة أبشة التشادية هناك تنسيق مع وزارة التربية أن الطلاب يعدوا امتحاناتهم اللي لجأوا هناك في مركز الشهادة السوداني بأبشة إن شاء الله. من القضايا الاستراتيجية تبديل العملة، الآن الدولة كونت لجنة برئاسة الفريق إبراهيم جابر وعضوية وزير المالية مدير بنك السودان وزير العدل وآخرين، مهمتها أنه استبدل العملة في السودان وبدأ بالولايات الآمنة 7 ولايات. إحنا ولاية جنوب دارفور يمكن التمرد جامعة العملة أصلا من كل المواطنين ومن التجار ومن الرأسمالية ومن الشركات من الأسواق، ما خلوا عملة للزول إطلاقا. وإحنا منابين أيضا نضع خطة أنه نستبدل العملة لتجارنا الموجودين هناك أو لمواطنيننا، والآن متاح لكل مواطن من جنوب دارفور من السودان أنه يفتح حساب في أي مدينة آمنة ويستطيع أن يستبدل العملة. وإحنا أيضا إن شاء الله سنكون مع التنسيقيات جنبا إلى جنب لحصر مواطنيننا في نيالة وفي المحليات، أنه معروفين يعني في نيالة معروفين، في إدى المفرسان معروفين، في أمدافوق معروفين، في الرهيد معروفين، في مرشنج معروفين بفعل التنسيقيات والإدارات الأهلية الآن. يعني إذا نستطيع أنه نحصر هؤلاء وبالتالي يعني من السهولة أنه يعني يستبدلوا عملتهم بترتيبات إحنا بنعملها عبر لجنة تبديل العملة إن شاء الله. برضو من القضايا الاستراتيجية الحامة، وزارة الحكم الاتحادي عملت موجهات في دمج الوزارات في السودان، يعني الوزارات الولائية صارت 3 وزارات فقط، هي وزارة المالية والاقتصاد، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والخدمات، 3 وزارات تكون رشيقة وتقلل التكلفة وتقدم الخدمة إن شاء الله بتقدم الخدمة للمواطنين. هذه الوزارات دمجت تماما وبالتالي حكون فيها مدراء عموميين ووزراء مكلفين أنه يسيروا أعباء هذه الوزارات. من توجيهات وزارة الحكم الاتحادي أيضا وجه أنه يوقف الإدارات الأهلية المتعاونة مع الميليشيا، وإحنا يمكن وقفنا حوالي 124 من الإدارات الأهلية على مستوى النزار والشراتي والأمد، ودي كان مناسبة بفعل الملاحظة وبفعل التنسيق التام مع التنسيقيات، أنه هم بيعرفوا الإدارات الأهلية اللي بيحشدوا الناس، هم اللي بيعرفوا الناس العام في المجالس الاستشارية للحكومة المدنية، هم بيعرفوا الناس العام في الارتكازات وبيقدموا خدمة يعني معادية للولاية ومعادية للدولة. لذلك أمم على كل السودان أنه توقف كل الإدارات الأهلية المتعاونة مع الميليشيا. أيضا من التوجيهات أن إيقاف العاملين في الدولة المتعاونين مع الميليشيا، وإحنا يمكن وقفنا 257 عامل من ديل يعني فيهم الربة القدمول وسار مع الميليشيا جنب إلى جنب، وفيهم الآن من هو في المجلس الاستشاري، فيهم من قال اللي هو يعني مستنفر يقاتل مع المستنفرين، حالات مختلفة تم إيقافهم. يمكن تم التعميم على كل السودان أنه يوقفوا هؤلاء العاملين ويقدم إن شاء الله مجالس محاسبة ومجالس تحقيق. أيضا من التوجيهات أنه الناس عم تخذ إجراءات مع المتعاونين مع الميليشيا، في متعاونين دي الفعاليات مدنية، قد يكونوا تجار، قد يكونوا يعني رموز مجتمع فعاليات مدنية، لكن برضو إحنا إن شاء الله مع التنسيقيات هيتحسروا ومع لجان الإسناد ونقدمهم إن شاء الله، نفتح لهم بلاغات عشان يتقدموا لمحاكمات في الدولة إن شاء الله. إحنا أيضا هيئة الدفاع عن حقوق الضحايا منظمة توعية فتحت بلاغات لكثير من المخالفين على مستوى الولاية، وللناس اللي قتلوا قتل ممنهج واللي اقتصبوا حق الناس وقطعوا شوط طويل حقيقة، فإحنا بالتنسيق معهم إن شاء الله هيتم فتح بلاغات لكل المخالفين والمتعاونين مع الميليشيا واللي اعتدوا على حق الناس، عشان اللي يمشي تشاد نقبض بالانتربول، واللي يمشي مصر يجي بالانتربول، واللي يمشي جنوب السودان يجي، ومحل ما مشى يجي يقدم للعدالة إن شاء الله. وده إن شاء الله برضو إحنا يعني تعاوننا كبير على التنسيقيات إن يمدونا بأسماء المتعاونين من خلافة بدون الخدمة المدنية أو الإدارات الأهلية اللي إن شاء الله عملوا شغل يعني تحتيم للدولة السودانية. إحنا أيضا عندنا قضايا ما بعد التحرير، قضايا ما بعد التحرير إحنا متعولين على تنسيقياتنا ولا لجان الإسناد وعلى فعالياتنا المدنية يعملوا على رتخ النسيج الاجتماعي لمجتمع الولاية، وده الأهم، لابد من تصالحات مجتمعية يقودها شرفاء الإدارة الأهلية وتنسيقياتنا وكل فعالياتنا والإعلاميين، بحيث أنه الناس إن شاء الله ترسي دعائم للتعايش السلمي اللي هي حيكون أساس للتنمية وأساس للخدمات وأساس لكل شيء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اختارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أفريكا الدكتورة صفاء علي محمد يوسف والناشطة الحقوقية والكاتبة هالة الكارب ضمن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2024. بهذه المناسبة ألت هالة الكارب بحديث قصير لراديو دبنجا.
اهتمامي بقضايا النساء حقيقة هو يعني ما في أي توقعات بتقدير من أي جهة أو تقدير رمزي. أنا شغالة في قضايا النساء لي أكثر من 20 سنة في قضايا النساء والفتيات، والحاجة المهمة التقدير الحقيقي بيحصل لما القضايا يحصل اهتمام بها ولما ننال ثقة السودانيين والسودانيات. ده التقدير الحقيقي اللي احنا بننتظره. احنا في صيحة سعيدين جدا بانه يعني الترشيح بتاعنا جاء من من البي بي سي الافريقية او بي بي سي افريكا، ومعناته انه برضو اصواتنا توصلت او اتسمعت في حتات كثيرة من الغارة، ومعاناة النساء السودانيين برضو وصلت لناس كثيرين في الغارة. وبهني الطبيبة طبيبة النساء والولادة اللي عملت عمل عظيم جدا جدا، وبرضو بالتقدير. يعني المسألة دي كلها هي أهميتها في إن السودان يكون دائما موجود هسه تحديدا في الوقت ده في محيط دوائر اهتمام العالم. فخلينا نشتغل كلنا على سن بلدنا تكون يعني موجودة في دوائر اهتمام العالم، وخلينا كلنا نتكاتف ونحاول قدر الإمكان نكشف عن الفظاعات اللي بتعاني منها النساء السودانيين ونزعة لإنهاء. شكرا جزيلا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
وعندكم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. ما تعليقك في قرار إقامة امتحانات الشهادة السودانية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في ظل رفض قوات الدعم السريع في بعض المناطق إرسال التلاميذ؟ ده السؤال وجهه راديو دبنجا لمتابعينه على السوشيال ميديا، ووصلتنا العديد من الاستجابات والآراء كتابة وفي تسجيلات صوتية. نختار مساهمة المواطن محمد حمدان البشيري.
طيب، فيما يتعلق بالقرار بتاع مر السودان القاضي بإقامة امتحانات الشهادة السودانية في المراكز الداخلية في مناطق سيطرة الجيش والمراكز الخارجية في مصر وغيرها من الدول دول الجوار، وفي نفس اللحظة يمكن هنالك عدد كبير جدا جدا من الطلاب هم يقطنون مناطق في إقليم دارفور وفي إقليم كردفان وجزء من النيل الأزرق اللي هم بيقعوا في دائرة سيطرة قوات الدعم السريع. ويمكن الأسر أو في بعض الولايات تأكدت إنها ما حتسمح لأولادها عشان يذهبوا لمناطق سيطرة الجيش بغرض الامتحانات الشهادة السودانية، لأن المسألة فيها خطورة على حياتهم وفقا لبعض التفاصيل وبعض المشاهد اللي حصلت. أنا شايف إنه الحل الوحيد للمسألة دي، لطالما الشهادة السودانية هي اسمها الشهادة السودانية يعني بتأصل للقومية بتاعت السودان، فبالتالي من حق أي مواطن سوداني وحتى لو عبر المنظمات وعبر المجتمع الدولي، يجب إنه كل مجتمع وكل طلاب في منطقتهم في ولايتهم يجب إنه يعملوا لهم مراكز آمنة وبرعاية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات الأممية، خاصة منظمة اليونيسيف. أقترح إنه منظمة اليونيسيف هي تتبنى هذا الملف، والمجتمع الدولي يراقب هذا المشهد ويراعي هذا الجانب، لأنه الطلاب في مناطق سيطرة الدعم السريع ولا في مناطق سيطرة الجيش هم ما عندهم ذنب في الحرب دي، ولا هم جزء من التطورات تحت الحرب دي، ولذلك يعني هم أوذوا بسبب الحرب وشردوا من مناطقهم ولجؤوا، ومنهم من فقد أسرته، ولا يمكن إنه يكتول المرة الثانية بمأساة أليمة جدا جدا متعلقة بإنه حرمانهم من الامتحان بشرطة إنه يسافروا لحتة. الحاجة الثانية مثلا إنه يسافروا دي، الحاجة الأولى فيها خطورة أمنية بقانون الوجوه المشبوهة، دي خطورة أمنية. الحاجة الثانية فيها مسألة بتاعت يعني ظروف في ظروف مادية واقتصادية قاعدة تواجه الأسر الطلاب، عشان الواحد من هنا يترحل يمشي لحتة ثانية حتى لو ضمن سلامته في الوضع الأمني، يمكن في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد ما بتسمح له إنه هو يسافر. فلذلك أنا رأيي الشخصي إنه الحل الوحيد لهذه المسألة لمنظمة اليونيسيف والشركاء العملية التعليمية على مستوى المجتمع الدولي إنه يوفروا بيئة آمنة ومراكز آمنة لكل ولاية يحددوا فيها مركز آمن، أو الولايات مثلا إقليم كردفان يجمعون في 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 مركز مثلا أو في مركزين في حاضنة كل ولاية، رئاسة كل ولاية يكون فيها مركز لامتحانات الشهادة السودانية، كذلك إقليم دارفور في كل ولاية يكون فيه مركز لامتحانات الشهادة السودانية. أفتكر ده الحل الأمثل، وهذا هذه المراكز الآمنة تكون برعاية الأمم المتحدة وإشراف ومراقبة من الأمم المتحدة عبر منظمة اليونيسيف. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. محمد حمدان البشيري، شرق دارفور.
وأنا اختتم الحلقة أعزائي من ولاية الجزيرة وتأثيرات الحرب وانتشار خطاب الكراهية وتأثر النسيج الاجتماعي بالحرب، مع المهندس محسن النعمة عضو تحالف مزارعي الجزيرة.
في الحقيقة نحن العملية تحت النهب والتدمير الاستهدف به المشروع هو ما جديد، يعني المشروع ظل من زمن فترة إبان الحكم بتاع الإنقاذ، ظل محل استهداف من الحكومة بوضعت قانون 2005 ومعروف يعني لكل الناس، اللي هو عمل على تدمير شامل وتدمير واسع جدا في الاصول وفي البنيات التحتيه الاساسيه لمشروع الجزيره. لكن الحرب ايضا يعني جاءت عشان تكمل الناقص، فلذلك يعني نحن في حملتنا بنحاول بقدر الامكان يعني بنعمل مناشدات للمحافظه على ما تبقى من بنيات التحتيه الاساسيه بالمشروع. يعني مثلا عندك هيئه البحوث الزراعيه، الهيئه دي من 1900 المشروع كان في 1924، هي تاسست في 1928، اللي عباره عن حصيله بتاع التجارب ما يزيد عن 80 عام. مليش الدعم السريع، مجرد ما دخلت ود مدني أدخلت عربات داخل مبنى الهيئة، هيئة البحوث الزراعية، وتضررت ضرر كبير جدا. فنحن قاعدين باستمرار بنرسل المناشدات بأنهم يعني يحاولوا يحافظوا على هيئة البحوث الزراعية. أضيف لذلك هم أيضا المخازن بتاع البركات تم تدمير أكثر من 32 مخزن في بركات اللي هي الإدارة الزراعية للمشروع. الري كذلك لم يسلم، يعني كثير من القنوات تحت الري تأثرت، تم تدميرها نتيجة الاشتباكات تحت الحرب. الأضرار كبيرة، يعني الأضرار نحن ما زلنا في عملية توصيق ورصد لها ومناشدات بمحاولة الحفاظ على ما تبقى من بنيات تحتية أساسية للمشروع، اللي هي واحد من أهدافنا في الحملة. ايضا يعني في نقطه مهمه جدا احنا الان يعني قلقين عليها خالص بصدد العمليه بتاعت النسيج الاجتماعي، ضرب النسيج الاجتماعي للجزيره اللي هو احنا واضعين في اهدافنا في حمله لازم نزرع، اللي هو العمل على الحفاظ على التماسك مجتمع الجزيره، ومعروف هو مجتمع متعدد الثقافات والاعراق يعني. فناس الجزيره دي الناس جابهم كلهم المشروع، جابهم من الشمال من القريب، جو من الشرق، جو من الجنوب، بمختلف اتجاهات السودان وبمختلف قبائل السودان. عندنا العمال الزراعيين في الجزيره هم جو من قرب السودان، الان بينشط خطاب بتاع كراهيه ضدهم بصوره مخيفه جدا من قبل الاسلاميين، بدعوة إنهم هم داعمين للميليشيا أو قوات الدعم السريع، وده خطاب خطير جدا إن إحنا شايفين إنه بحدد نسيجنا الاجتماعي، ولذلك قاعدين نرفض هذا الخطاب ونتكلم باستمرار عن ضرورة نبذ خطاب الكراهية ضد تجاه العمال الزراعيين. وطبعا الناس ديل زي ما قلت لك هم جو للمشروع يعني مع بداية المشروع كذلك، واستوطروا في الجزيرة واصبحوا جزء أساسي ومكون أصيل من مكونات مجتمع الجزيرة. بعد ذلك درسوا معنا في مدارسنا وزرعوا معنا في الحواشات، شاركناهم وشاركونا في كل مناسباتنا أفراحنا وأتراحنا، ناس ما عندهم علاقة إطلاقا بالميليشيا، إن كان انضم جزء منهم أو واحد بسيطين من أبنائهم فهم مثلهم مثل الآخرين يعني من مكونات المجتمع الجزيرة أو مجتمع السودان ككل، فلا يحسب عليهم. بل في الأصل يعني هم يعني يبغضون الميليشيا بغضاء شديد، لأنه هم ضاغوا قدر الميليشيا في دارفور من قبل، أضف لذلك أنهم لم يسلموا أصلا من قدر الميليشيا، فهم تعرضوا للنهب، تعرضوا للسرقة، القتل، التشريد، وأكثر الناس أكثر الفئات تضرراً كمان، لأن العمال الزراعيين اعتمادهم في حياتهم المعيشية بصورة كاملة على العملية الزراعية، عملية الإنتاج.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو